يعني ما هو القول الأقرب أو القول الصواب. وضح لكم؟ قال
وقد بدأ لي أن أقول بالعملين نشر هذا التأثير في طبعة علمية محققة متقنة وإخراج مختصر منه للقارئ المتوسط يحمل عليه مقاصده إن شاء الله.
يعني الشيخ رحمه الله نوى هذين الأمرين، نوى أولا أن يحقق كتاب كثير كما هو وينقح ما فيه ويبين ما فيه ويحقق الأسانيد والألف إلى آخره، والأمر الثاني وهو المشروع الذي بين أيدينا وهو اختصار هذا الكتاب، وقد فعل رحمه الله في الأمر الثاني. أما الأمر الأول فقد فاته رحمه الله تعالى. وضح لكم؟ قال
ثم رأيت أن أبدأ الذي هو أيسر وأقرب للناس وهو التفسير المختصر، وإن كان العمل فيه أكثر مشقة وأصعب منه.
صحيح، يعني الاختصار حتى هو لا يؤيد الاختصار، وهذا هو الصحيح، نحن لا نؤيد الاختصار، لكن الاختصار في بعض الأحيان لا بد منه، والاختصار شأنه عظيم، لأنه إذا أتى إلى كلام المتكلم ماذا سيبقي وماذا سيحدث، وهل هذا الكلام الأفضل أن يبقيه أو لا يبقيه، وهل يقدم أو يؤخر، هل يبين أو لا يبين، هل يكرر أو لا يكرر إلى آخره، يحتاج إلى جهد فيه دقة وصعوبة، هذا الأثر يبقيه، هذا الحديث لا يبقيه إلى آخره. ولهذا يقول رحمه الله هذا أصعب وأشق. قال
قال ثم رأيت الناس الذي وليس بأقرب الناس
بعد تردد،
قال
بعد طول تردد،
بعد طول تردد وعمق تفكير واستشارة كثير من الإخوان العارفين الخلفاء والعلماء على العلم والدين، جزاهم الله عني وعن العلم أحسن الجزاء، ووفقني وإياهم للعمل الصالح والعلم النافع، واعتمدت مقصودة الأزهر أصلا لتصحيح نصوص الكتاب ويقرب الصحة من كل طبعاته، والخطأ لما تخفيها قليل يمكن تداركه بسهولة، وسيأتي وصولها في فصل خاص إن شاء الله تعالى. وسميت المختصر عمدة التفسير على الحافظ ابن كثير، وأرجو أن يكون المسمى جديرا باسمه إن شاء الله تعالى ومن ثقة.
نعم أين
منهج الاختصار؟ أولا
هنا المصنف رحمه الله تعالى أولا بين لنا ما سبب التأليف وكيف بدأ وكيف شرع، وأراد أن يقرب تفسير ابن كثير للناس، وقد فعل رحمه الله، ولكن بعد استشارة ومراجعة، وهكذا ينبغي للعالم وطالب العلم أن يستشير إخوانه إذا أراد أن يبدأ بأمر. ثم بعد ذلك في الأمر الثاني شرع في بيان منهج الاختصار، يعني ما هو منهجه في اختصار كتاب ابن كثير، وهذا مهم لطالب العلم أن يفهمه قبل أن يقرأ هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه يعرف ماذا فعل الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بهذا التفسير، ما هو منهجه، حتى إذا دخلت في كلامي تقول والله كيف أين كذا، قد يكون سقط. لا، وبين لك الآن المنهج في هذا الاختصار. قال
أولا حفظت كل المحاضرة على الميزة الأولى للتفسير الكبير، الميزة التي انفرد بها عن جميع التفاسير التي رأيناها، وهي تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات التي تدل على المعنى المراد من الآية المفسرة أو تعيده وتقويه، فلم تحدث شيئا مما قاله الإمام المؤلف الإمام الحافظ في ذلك. ثانيا
إذن عرفنا بهذا أنه ما حذف شيء من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن ما حذف منه ماذا شيئا. وضح لكم؟ قال
حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحات تفسير الآيات مجتهدا في إبقاء كلامي بحروفه ما استطعت.
إذن أيضا نعرف بأن آراء ابن كثير رحمه الله تعالى موجودة في هذا الكتاب، ما قاله ابن كثير رحمه الله ورجحه موجود في هذا الكتاب. إذن عرفنا أن تفسير القرآن بالقرآن موجود، وآراء الإمام ابن كثير كذلك موجودة. واضح؟ قال
ثالثا اخترت من الحديث الذي يذكرها صحها وأقواها اسنادا واوضحها لفظا، فان المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر حديث واحد بروايات متعدده ومن اوجه مختلفه.
اذن عرفنا ايضا في الامر الثالث ان أحمد شاكر رحمه الله تعالى اختار من الأحاديث التي يذكرها الإمام بن كثير. ما ذكر كل الأحاديث والروايات، اختار أقرب الأحاديث إلى اللفظ وأقواها من جهة الإسناد، وكذلك اختار أوضحها من جهة توضيح معنى الآية. وهذا الذي يبغيه طالب العلم في التفسير، أنه إذا قرأ هذه الآية وقرأ هذا الحديث وضحت له الآية خلاص، ما يحتاج أن أتي بروايات كثيرة لا دخل لها، أو هي اكتفينا بالرواية الأولى عنها. قال حذفت بقية الروايات لأن هذه الرواية واضحة وهي أقوى في الإسلام. هذا الأمر الثالث في الاختصار. الرابع،
قال رابعا حذفت أسانيد الحديث التي أذكرها. فإذا الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر حديثا أسانيديا مفصلة من دواوين السنة، فيقول مثلا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا، ثم يسوق الإسناد والحديث، ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والسنن وغيرها بأسانيدها كاملة أو بالإشارة إلى الأسانيد.
تخيل، يعني حذف الأسانيد رحمه الله تعالى، فتخيل أنه ابن كثير رحمه الله تعالى يقول وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا إلى آخر الإسناد، ثم يسوق الحديث وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن، فقد قال أبو داود حدثنا، ثم يسوق بالإسناد ويأتي بالحديث، ثم قال الترمذي حدثنا ويأتي بالحديث. تخيل، فيكون الكتاب طويل، فيقول حذفت كل هذه الأسانيد، ما لنا حاجة بها، وضح لكم أشير إشارة وأبين أن هذا الحديث صحيح موجود في كذا وخاص أكتفي، أن المقصود هو فهم معنى الآية ويتم هذا المقصود، وضح لكم. قال
خامسا فاستفدت من ذلك أنك الحديث عن الصحابي رويه أو التابعين إذا كان الصحابي غير مسمى، ثم أذكر مع ذلك الله من الأئمة معتمدا في ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو حجة في ذلك، فلم أرجع إلى المصادر التي يذكرها إلا عند الضرورة القصوى لتعقيد رأي الحديث أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة التي تتعلق بالرواية أو الدراية، ولم أجد على تقريره إلا ما لم يكن منه جزء.
نعم، يعني رحمه الله يحذف الإسناد ويبقي الصحابي، فإذا كان الصحابي ما يستقيم إلا ببقاء التابعي، ذكر التابعي أو كان الصحابي غير مذكور مثلا، ما ذكر الاسم، وضح لكم، ثم يذكر ما ذكره ابن كثير بعد ذلك في التخريج، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي إلى آخره، واضح؟ إلا إذا اضطر أن يرجع إلى المصادر الأصلية لنكتة أي فائدة علمية دقيقة إما من جهة الرواية أو الدراية. إذن هذا الكتاب أيضا فيه درر وفوائد من صنيع المختصر، ليس فقط كلام ابن كثير وترجيحات ابن كثير وفوائد ابن كثير، لا، حتى أحمد شاكر رحمه الله قد ذكر درر، وضح لكم، لكن يبين بأنه يضعها بين قوسين أو يشير إليها إشارة. قال
ثالثا حذفت كل حادث ضعيف ومعلوم إلا أن يكون إثباته في موضعه ضرورة علمية لرفع شبهته أو بيان معنى حديث صحيح بحيث ليس ضعيفا بالمرة، أو على احتجاج به في هوى أو ضلل على إسلام العظيم أو غير ذلك من المقاصد العالية.
نعم، يقول رحمه الله حذفت كل حديث ضعيف أو معلول إلا أن يكون ثابت أو يكون في إثباته ضرورة اضطرتني أن أبقي هذا الحديث الضعيف، مثل قال لرفع شبهة، من يستدل به لتفسير الآية يذكر هذا الحديث فأقول أنا أبقي حتى أرد على المستدل، وضح لكم، يستدل بهذا الحديث. قال أو بيان معنى حديث صحيح ليس ضعيفا بالمرة، عندنا حديث ضعيف يقول وهذا الحديث أيضا ضعيف فيقوي ذاك، لكن هذا الحديث وإن كان ضعيف يفسر ذاك الحديث الصحيح، عندنا حديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الضعيف فيه تفسير أكثر من الحديث الصحيح، قال أبقي الحديث الضعيف بعد الحديث الصحيح لبيان معنى الحديث الصحيح. قال أو رد على احتجاج به لذي هوى أو ضغن على الإسلام حقد، فيقول أبقي حتى أرد وأبين ما في هذا الحديث من ضعف إلى آخره، أو غير ذلك من المقاصد العالية المهمة التي جعلته يبقي هذا الحديث الضعيف. وإلا فالأصل أنه لا يبقي الأحاديث الضعيفة مطلقا، وإذا أبقاها أبقاها لسبب وبين السبب. إذن هذا الكتاب كتاب عظيم في بابه، أليس كذلك؟ قال
قال سابعا حدثت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اتفاق ببعضها، خصوصا وأنها كثيرا ما تختلف فضلا وتتفق أو تتقارب معنا، كما قال الحافظ رحمه الله والكل بمعنى واحد في أكثر الكلمات.
نعم، وهذا من حسن صنيعه، يعني يأتي قول عن أحد الصحابة في تفسير الآية ثم يرجع يقول رحمه الله حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاء ببعضها، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله. لماذا؟ لأنه تخيل القول الواحد مثلا في التفسير يأتي عن هذا الصحابي ثم يرجع يكرر نفس الكلام لكن بلفظ آخر، ثم عن ثالث سيذكر عن الصحابي الأول ويبين أن قال بنحوه كذا وكذا وكذا حتى يقويه فقط. وضح لكم؟ أما إطالة الكلام أو كلام التابعين يكون كثير جدا من أقوال التابعين، وهي في الحقيقة من باب اختلاف التنوع، ورغم ذلك أبقى الكثير منها رحمه الله. قال
قال رحمه الله تعالى ثامنا لكيت عن كتابي هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها، فإن المؤلف رحمه الله تعالى جذبها في مواضع كثيرة من تفسيره وأبان عن خطرها وضررها وأنحى باللائمة على روايتها وغروبها.
أيوه، وأنحى باللائمة على روايتها ورواتها.
ورفض الجنس خطة في شأنها، ومع ذلك رحمه الله تعالى فإنه فيما يبدو لي لم يستطع أن يسير على ما رفض.
سبحان الله، يعني رغم ذلك هو قال بأنه سيعرض عن الإسرائيليات ومع ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ذكر بعض الإسرائيليات الحافظ بن كثير رحمه الله، ولهذا حذفها الإمام أحمد شاكر. قال
وغلبه موجه من الروايات في كثير من المواطن فأثبت طائفة منها غير طائفة فحذفتها كلها والحمد لله.
نعم، يقول حذفتها كلها والحمد لله، وقد أجل أنا سنبين الإسرائيليات لا فائدة منها. واضح. قال
تاسعا حذفت أكثر ما قال أي مؤلف رحمه الله تعالى من الألحان الكلامية والفروع الفقهية والمناقشات اللغوية واللفظية مما لا يخص بتشكيل الآية باتصال دقيقا، وابقيت مع ذلك ما لم أجد منه بدا في إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار في تشكيلها. عاشرا أحيانا يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلا لمناسبة تشكيل آية أو لمعنى يتعلق بها، ولا يكون كله في موضع الشاهد المتعلق بالآية بل بعضه فقط، فرأيت أن أقتصر على مثل هذا الحال على موضع الشاهد منه لأن الوسط الأصلي هو التفسير لا رواية الحديث كله.
نعم، وقد أجاد رحمه الله، يعني أن الحافظ بن كثير رحمه الله يريد أن يفسر هذه الآية ويأتي بحديث طويل جدا والشاهد منه كلمة. وضع لكم؟ فيقول أحمد شاكر رحمه الله يقول حذفت هذا الكل وأبقيت الشاهد حتى لا نطيل. وضع لكم، وهذا أيضا مما أجاد فيه أن هذا التفسير المبتدئ لا يحتاج أن يطيل ويكثر عليه. قال
قال وأشير بكلمة تكثر على ذلك ووضعها بين معكوفين هكذا دون أن يطلع عليه ليعلم القارئ أن هذا من صنيعي لا من صنيعي في الكثير. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحاديث التاريخية المطورة التي تتعلق بالتفسير، فأضع الملخص الذي أكتبه بين المعقفين
أو
أيضا دلالة على أنه من كلامي لا من كلامه،
واضح؟ يعني الذي يقوم به أحمد شاكر رحمه الله تعالى هو أنه إذا أراد أن يختصر ويحذف ما في أول الكلام وفي آخر الكلام ويريد أن يذكر الشاذ يضعه بين قوسين حتى يبين بأنه هذا من صنيعه هو. وضح لكم؟ أما الحافظ بن كثير لا، قد ذكره كاملا. قال
قال الثاني عشر: أما الزيادة التي تضعها بين المعكفين أثناء الكلام سواء كانت زائدة مخطوطة مبنية على المطبوعة أم كانت زائدة على من قبل
من قبلي
من قبلي
لتصحيح
الكلام مما لا يفهم الكلام أو لا يتم إلا به، فإني أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة الهامشة حتى يثق المطلع على الكتاب أني لم أتصرف في الأصل إلا على أساس علمي صحيح، وأصيبه كما يقتل الناس ويصيبون، والتوفيق من الله عز وجل. الثالث عشر: وهناك تغيير أكتفي بالإشارة إليه هنا، وهو مقتضاه حذفي للأساليب التي يسوقها المؤلف للأحاديث كما بينتم من الفقرتين الرابعة والخامسة، فإما أن أذكر الحديث أولا مبتدئ اسم الصحابي مثلا عن فلان، ثم أذكر الكتب التي نسبها إليه الحافظ وإما أن أذكر الكتاب الذي روى منه أولا فأقول مثلا روى البخاري أو روى الإمام أحمد، ثم أذكر التخريج الذي ذكره المؤلف بعد سياق الحديث دون أن أشير في كل موضع إلى هذا التغيير، فإنه بديهي ألجأ إليه حسب إسناده.
نعم. يقول رحمه الله في هذه الفقرة، يقول أنا بعض الأحيان أذكر الصحابي ثم أذكر التخريج، يعني أذكر الصحابي والحديث ثم التخريج، بعض الأحيان لا أقول وقد روى الإمام أحمد عن فلان من الصحابة ثم أسوق الحديث ثم أذكر التخريج بعد ذلك. قالوا هذا بديهي ألجأ إليه، أضطر بعض الأحيان إليه لأجل السياق والسباق. وضح لكم؟ قال
الرابع عشر: وتغيير الآخر بسيط في سياق أقوال الصحابة أو التابعين من بعدهم في تفسير الآيات، فقد أذكر القول ثم أبين قائله، وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حجم سنه على ما يقتضي به نظام الكلام والسياق.
نعم، يعني هذا كالأول، قد يقول وقال قتادة كذا وكذا وكذا وكذا، أو يقول ومعنى هذه الآية كذا وكذا 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 قال به قتادة وفلان وفلان. وضح لكم؟ قال إما أن أقدم القائل أو أؤخر القائل بعد الكلام. واضح؟ قال
الخامس عشر: وآيات القرآن الحكيم المفسرة التي يذكر الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة يرسمها على رسم المصحف العثماني مضبوطة بشكل كامل على رسم الثالث في المصحف الذي طبعته الحكومة المصرية مرارا بعد تصحيحه ومراجعته في لجنة علمية عظيمة لرئاسة الشيخ محمد بن علي بن خالد الحسيني شيخ القراء المصرية إذلاك رحمه الله،
شيخ المقارئ المصرية
رحمه الله في سنة 1337 هجرية. السادس عشر: وردت في آخر كل آية رقمها على من في ذلك المصحف الجليل. السابع عشر: وأما الوقوف أثناء الآيات فنضع بجوارها
سولة هكذا. يعني يضع فاصلة بين قوسين صغيرين
دون تقييد من الاصطلاح فيه بين قوس زائد على التساوي أو زائد على غيره أو زائد معه أو يتأثر الوصف إلا الوقت اللازم، فإننا نضع فوق
الشولة
ميما صغيرا هكذا.
يعني يقول أما الوقوف أثناء الآيات فنضع بجوارها شولة هكذا، يعني هنا الوقف. قال دون التقييد بين الوقف الجائز على التساوي، يعني جائز أنك تصل أو تقف، أو الجائز مع الأولوية، يعني هذا الوقف جائز والوقوف أولى من الوصل، أو جائز مع أولوية الوصل. الوقف جائز لكن الوصل أولى، إلا الوقف اللازم الذي لا بد منه، لأنك إذا وصلت تغير المعنى. فقال هذا نضع فوقه شولة ميم صغيرة، يعني بين قوسين نضع ماذا؟ ميم. ها وضح لكم؟ وهذه الميم تدل على ماذا؟ على أن هنا الوقف لازم، الوقف لازم. قال يعني إما أن يضع فاصلة أو يضع هذه الميم، فالفاصلة هذه لا يبالي كان الوصل أولى أو الوقف أولى، لأنه قد يذكر هذا في التفسير، لكن إذا كان الوقف لازم يضع الميم حتى يبين لك بأن هنا الوقف لازم. قال
قال رحمه الله تعالى الثامن عشر: وأما الكلمة التي فيها وقفان قبلها وبعدها والتي لا يجوز فيها إلا أحدهما إلى أحدهما ولها اصطلاح خاص في ذلك المصحف، فإنما
نتخير
أجودها وأولاها.
نعم يعني سنتخير أجودهما وأولاهما في المعنى. مثل
قال مثل قوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، فإذا الأخرى بعد فيه أدب وأجود من الوقت قبلها.
يعني إذا قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما ترجع تقول فيه وتقف، لا يجوز، واضح؟ أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، واضح لك؟ ما تقف هنا وهنا، إما أن تقف هنا أو تقف هنا، يعني إما أن تقف لا ريب أو تقف فيه، وإن كان يقول الوقوف على فيه أو لا، واضح؟ وأنا إن شاء الله سيأتي إذا دخلنا في التفسير ونبين لماذا الوقف أو لا.
التاسع عشر: ووضع اختراس كل صفحة اسم السورة الصورة ورقم الآيات المفسرة حتى يسهل على القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء. العشرين: ونثبت بجواب أوائل أجزاء القرآن الثلاثين الهامش كلمة الجزء وتحتها رقم.
نعم يعني يذكر الجزء والرقم.
الحادي والعشرون
بقي شيء.
ونثبت بجواب أوائل الأربعة الهامش أيضا كلمة ربع ومعناها ربع الجزء، والحزب نصف جزء، ولكننا لا نتقيد بذكر الأحزاب ولا أرقام أرباعها نصف الحزب ثلاثة أرباع الحزب المثبتة بهامش المصحف، لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها كل أرباع، فذلك أيضا لهم. الثاني والعشرون: وإذا كان أول ربع أول آيات التي يذكرها الحافظ المفسر رحمه الله اكتفينا بكلمة ربع، أما إذا كان ثاني آيات فإنا نضع بجواره على رقم الآية التي قبله نجمة صغيرة هكذا للسير على ذلك. الثالث والعشرون: ونكتب بالهامش أيضا بجوار مواضع السجدات من الآيات كلمة سجدة ليعرف موضع السجود عند التلاوة إن شاء الله.
يعني هذا هو حاصل منهج الحافظ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في اختصار ابن كثير، في اختصار كتاب تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وضح لكم؟ وهو منهج علمي رصين متين دقيق ينتفع به كل طالب علم يريد أن يقرأ القرآن ويعرف معناه إذا كان مبتدئ. كل طالب علم مبتدئ يقرأ يستطيع أن يفهم ويعرف ما فيه ويستفيد الفوائد الجليلة. قال:
وأنا بكثرتي العلمية وما قدرت في إنشاء الكتب ونبات التراث الإسلامي العظيم أقرأ اختصار الكتب أو أي تصرف فيها، ولكني لمست حالة الناس والدورة الملحة لتقريب التفسير المتوسطين من المثقفين الذين لا يوارثوا دقائق العلم ولا يتوصلوا باصطلاحات العلماء الأئمة من الفنون ومن طلاب العلوم الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فرأيت أن لا بد مما ليس منه بد. ثم قوي من عزيمتي
ثم قوى من عزمتي
وأزال ترددي ما رأيته في مقصود ثلاثة من تفسير ابن كثير، فإني وجدت ما قد خلف من كثير مما رأيته حذفه كأنها مختصرة من الكتاب، وما هي المختصرة؟ ولكني رجحت فأنته اليقين أن الحافظ رحمه الله تعالى كان لا يزال ينظر في كتابه فيزيد فيه ما يرى زيادة من أبحاث الكلامية وفروع الفقهية وأبحاث أقوال آراء العلماء الأئمة، فخرجت نسخ الكتاب مختصرة ومطولة كما هو شأن كثير من العلماء الكبار الذين يحرصون على العلم والمعرفة، والمثل في ذلك حاضرة لا نصير بذكرها.
نعم، يعني يقول فخرج نسخ الكتاب مختصرة ومطولة. صحيح، ولهذا لو رجعت حتى الآن إلى تفسير ابن كثير الموجود في الساحة النسخ تجد كتاب موسع وكتاب كأن فيه اختصار، وبعضهم يظن أنه حذف وسقط وهو ليس كذلك، ما زال ابن كثير كما يقول الشيخ رحمه الله يزيد 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 فيه. نختم الجملة الأخيرة.
وأسأل الله تعالى العلي القدير أن يوفقني لإتمام هذا المختصر على النحو المفيد المجزي، ويوفقني إخراجا علميا صحيحا، إنه سميع الدعاء وهو ولي التوفيق
رحمه الله تعالى. انتهى الوقت، أقول ما في سؤال، الأمر كله واضح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في مقدمة المختصر، أعني الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ووقفنا على قوله كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات. للحافظ ابن كثير كلمات قوية بشأن الإسرائيليات ورواياتها، وقد رسم في بعضها خططه نحوها، ولكني رأيته على الرغم من ذلك يحكي بعضها، وكثيرا ما يعقب على ما يحكي بالرد، وقد رأيت أن أجمع هنا في هذه المقدمة ما وجدته أثناء قراءتي فيه مما قيسته الإشارة إلى موضعه.
نعم، يقول رحمه الله، يقول الإمام أحمد شاكر رحمه الله للإمام ابن كثير كلمات كثيرة قوية جدا فيما يتعلق بالإسرائيليات، ونحن بينا في أصول التفسير ما يتعلق بالإسرائيليات، أليس كذلك؟ وبينا لكم أقوال أهل العلم والراجح فيما يتعلق بهذه المسألة. ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا له كلمات قيمة في هذا المبحث، ولهذا ساقها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يقول وقد رسم في بعضها خطته نحوها، يعني رحمه الله تعالى في كتابه هذا هو بين بأنه لن يتعرض للإسرائيليات، إلا أنه أقحم كتابه بعضها لما اضطر إلى ذلك، ولكن المختصر رحمه الله تعالى حذف هذه الإسرائيليات ولم يبقي شيئا منها. وضح لكم؟ يقول رحمه الله وقد رأيت أن أجمع هنا في هذه المقدمة ما وجدته أثناء قراءتي مما قيدته، يعني مما قيده رحمه الله تعالى، حيث إنه مر على كتاب ابن كثير ووجد بعض الأماكن التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإسرائيليات، فيقول أحببت أن أنبه على هذه المواطن حيث إنني لن أذكر الإسرائيليات. وضح لكم؟ حتى تكون على علم، أشار إليها مجرد إشارات، وبين كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يرد تلك الإسرائيليات. يقول
وعسى أن أستطيع جمع ما فاتني من ذلك ثم أذكره في آخر هذا الكتاب عنده إن شاء الله. فقال في مقدمة سيره بعد أن ذكر حديث بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكن فإن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتبار.
نعم، يعني ابن كثير رحمه الله تعالى بين في مقدمته أن الإسرائيليات إنما تذكر على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتضاد، فلا يستدل بها ولا يعتضد بها معنى القرآن. وضح لكم؟ إن جاء هذا المعنى عن غيره من الصحابة، مثلا جاء التفسير هذا عن الإسرائيليات، فيقول هل نقوي جانب هذا المعنى لأنه جاء عن بني إسرائيل؟ يقول لا. واضح؟ ولكن من باب الاستشهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عنه عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن سيبين ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا التفصيل الآتي ما يتعلق بهذه الإسرائيلية، وهذا مبحث مهم جدا لطالب العلم، خاصة الذي سيدخل في علم التفسير، لأنه إذا دخل في هذا العلم ثم رجع إلى الكتب الموسعة مثلا قد يمر على بعض الإسرائيليات كيف يتعامل معها. بيّن لك ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه المقدمة كيف تتعامل مع هذه الإسرائيليات فيما يتعلق بكتاب الله جل جلاله. وضح لكم؟ وبينا هذا أيضا في أصول التفسير. يقول
قال فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بينينا مما نشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم.
نعم، هذا أيضا قد مر معنا في أصول التفسير، ليس كذلك؟ بينا بأن الإسرائيليات على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي في شرعنا ما يوافق هذه الإسرائيليات، أو يأتي في شرعنا ما يصدق هذه الإسرائيليات أو هذا الأثر الذي جاء هنا، نصدقه لا لذاته لتصديق الشرع له. الأمر الثاني أن يأتي في شرعنا ما يكذب كادعائهم الولد وإلى آخره مما جاء، وبينا أيضا وبين الشيخ رحمه الله تعالى فيما مر معنا في صورة التفسير ما زعموه بأنه إذا أتى الرجل المرأة من خلفها في فرجها أن الولد يولد أحول، فبين هذا بأنه من الإسرائيليات المكذوبة ولا عبرة بها، لأن الشرع بين كذب هذه المقولة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بين هذا أن هذا الكلام غير صحيح، إذن كذبه شرعنا، أليس كذلك؟ الأمر الثالث لم يأتي فيه تصديق ولا تكذيب، هذا الذي نتعامل معه بحذر. وضح لكم؟ هذا الذي لا نكذبه ولا نصدقه، لأننا نخشى أن نكذب ما هو حق، يكون هذا الأمر هو حق عندهم ولم يحرف هذا الذي زعموه، فنحن نكذب ما هو حق، ونخشى أن نصدق وهو محرف فنصدق ما هو باطل. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم فنخشى أن نصدق باطل، ولا تكذبوهم لأننا نخشى أن نكذب ما هو حق. إذن كيف نتعامل؟ لا نصدق ولا نكذب، كأنها غير موجودة. واضح لكم؟ ولهذا هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا القسم الثالث بأن أكثر ما جاء عن بني إسرائيل مما لا فائدة فيه فيما يتعلق بتفسير القرآن، مما لا فائدة فيه، فلهذا أعرض عنه ابن كثير وإن ذكر بعضه الشيء اليسير، وأعرض مختصرنا رحمه الله تعالى عنه بالكلية. واضح؟ قال
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولو كذبهم وعزتهم وعصى موسى من أي شجر كان.
يعني هذه الأشياء ما الذي نستفيده؟ ماذا نستفيد من أسماء أصحاب الكهف ومن لون الكلب؟ كذلك عصى موسى عليه الصلاة والسلام من أي شجرة كانت؟ ما الذي نستفيده؟ نستفيد الله جل جلاله أبهمها ولم يذكر من أي شجرة، الله جل جلاله في الكهف ما ذكر لنا لون الكلب، لو كان فيه فائدة ما أغفله جل جلاله ولم يترك. هذه أمور أعرض الله عنها لأنها لا تغير شيء. وضح لكم؟ فلهذا هذه الأمور لا تغير عندنا شيء في شرعنا، أليس كذلك؟ فلهذا ذكرها وعدم ذكرها هي واضح. قال
قال وأسماء الطيور التي أحياها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، ودعين البعث الذي ضرب به القتيل
ضرب
الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى.
كل هذا لا فائدة منه، يعني ماذا نستفيد؟ هذه كلها أمور زائدة لا نأخذ منها حكم شرعي، هذا نعني بالفائدة. الفائدة أننا لا نأخذ حكم شرعي، وكما قال ما الذي ضرب به القتيل من البقرة، لا يغير الحكم. المراد أن الله جل جلاله أراد أن يظهر لهم من القاتل، وأراد أن يحيي لهم الموتى، ويبين أنه جل جلاله على كل شيء قدير، أليس كذلك؟ لو أراد أن يحييه بغير ضرب هذه البقرة لقال كن فيكون، قم فقام. لكن هذه الأمور ذكرها الله جل جلاله ليبين أحوال أولئك اليهود وكيف تعاملوا مع موسى، فشددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم كما سيأتي إن شاء الله في سورة البقرة، وسيأتي سور كثيرة سنبين كيف كانت أحوالهم مع أنبيائهم. تكلم هذا عن هذا رب العزة جل جلاله في كتابه، وسترون العجب العجاب. واضح؟ إذن هذه الأمور التي جاءت عن بني إسرائيل لا تغير شيء فيما يتعلق بما جاء في قرآننا، لأن الحكم واحد، سواء علمنا هذه أو لم نعلم ما تغير شيء عندنا في هذا الحكم. وضح لكم؟ قال
قال إلى غير ذلك مما أتمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم.
نعم، يعني هذه الأمور التي ذكرها لا تعود على المكلف لا في دينه ولا في دنياه بنفع. لو علم لون الكلب هل عادت عليه شيء في دينه؟ أبدا، ما غيرت شيء. كذلك في دنياه هل سيغير عليه شيء؟ أبدا. إذن لا تعود بنفع، وإذا كانت لا تعود بنفع لا نصدق ولا نكذب، ولهذا كان تجريد القرآن منها هو الأفضل والأولى. لماذا؟ لأنه كما سيأتي عن ابن كثير أو عن أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن الذي يذكر هذه الإسرائيليات تحت التفسير كأنه يوضح معنى القرآن بهذه الإسرائيليات، وهذا أمر خطير، ليس كذلك؟ لهذا تركها أولى. واضح؟ قال
لكن نقل ذلك، قال رسول الله ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخر الآية. يقول أحمد الشاكر رحمه الله تعالى وعفى الله عنهم إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر.
يقول الشيخ أحمد شاكر وهذا من دقته، يقول لا بد أن ننتبه لأمر عظيم، وهو حتى لا يحصل عندنا الخلط. ما هو؟ قال لابد أن ننتبه يا أخوان إلى أمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال حدثوا عن بني إسرائيل شيء، وعن جعل هذه الروايات التي جاءت عنهم في تفسير القرآن وتحت القرآن شيء آخر. لا نخلط بين هذا وذاك. نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل، نحدث ولا حرج، ولكن لا فائدة أصلا مما جاء عنده. لكن أن نجعل هذا الحديث يجوز لنا أن نضع كل ما هب ودب عن بني إسرائيل تحت تفسير القرآن، هذا هو الخطير. لماذا؟ لأن وضع ما جاء عن بني إسرائيل تحت آية من الآيات معناه أنك توضح معنى الآية وتفسر معنى هذه الآية بماذا؟ بهذا الذي جاء عن بني إسرائيل، وهنا يكمن الخطر. واضح لكم؟ فيقول لابد أن ننتبه إلى أمر وهو التحقيق بهذه المسألة، أن التحدث عن بني إسرائيل شيء وتفسير القرآن بما جاء عن بني إسرائيل شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فسروا كلام الله بما جاء عن بني إسرائيل أو أجوز لكم أن تفسروا القرآن بما جاء عن بني إسرائيل، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عنهم ولا حرج. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أنه نهى أن نأخذ عنهم الأحكام وأن نقرأ ما عندهم. لماذا؟ لأنه قد يودي بنا إلى المهلكة، فكيف نجعل ما جاء عنه يفسر به كلام الله جل جلاله؟ هذا هو العظيم. ولهذا يقول الإمام أحمد شاكر أعرضت كليا عن هذه الإسرائيليات وجردت هذا الكتاب منها. واضح لكم؟ واضح الفرق؟ قال
لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله تعالى ما يهم أن هذا الذي لا نعرفه صدقه ولا كذبه مبني لمعنى قول الله سبحانه وتعالى ومفصل لما أجمل فيه وحاشا لله ولكتاب من ذلك.
نعم، يعني نحن لما نضع نقول هذه الآية فيها الإجمال، نأتي بهذا الذي جاء عن بني إسرائيل ونضعه تحت هذه الآية، معنى أن هذا الأثر الذي جاء عن بني إسرائيل يفسر الآية. حاشا وكلا أن يكون ما لا يصدق ولا يكذب يوضع تحت ما هو حق وصدق. شتى كيف يفسر ما هو حق وصدق وبرهان ونور لما هو محتمل للحق والصدق والكذب والبطلان؟ هل يستويان مثلا؟ أبدا. لهذا يقول كيف نأتي بما هو نحن أصلا ما نثق فيه ونضعه تحت تفسير كلام الله؟ قال هذا من أبعد الأمور. فلهذا يقول نعرض عنه بالكلية ونسترجع. واضح؟ قال
وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم فإن تصديقهم في روايته وأقاويلهم أقوى إن نقرنها بكتاب الله تعالى ونضعها منه موضع التفسير أو البيان اللهم وفقه.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ثم نحن نضع كلامهم تحت كلام الباري جل جلاله، هذا هو الأمر الخطير. لماذا لا نصدق ولا نكذب ثم نقر ونضع هذا الكلام يفسر كلام الله؟ كيف لا نصدق ولا نكذب ونحن نقر بما جاء عنهم بوضعها حتى تبين لنا كلام الله جل جلاله؟ قال لا أبدا، ما نقبل ولا نضعها. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى كما قلت لكم هنا أعرض عنها بالكلية، وهو كما قيل من مدرسة الشيخ محمد رشيد رضا أيضا هو أعرض عن الإسرائيليات بماذا؟ بالكلية. وهذا من دقة الفقه، لأن التحدث عن بني إسرائيل شيء وتفسير كلام الله جل جلاله بها شيء آخر. نبدأ في ترجمة الإمام ابن كثير، اقرأ الترجمة.
قال رحمه الله تعالى ترجمة الحافظ ابن كثير الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي.
هنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل شرع في ترجمة المصنف، ولا بد أن نتعرض، لأنه من الخطأ بمكان أن يقدم الإنسان على كتاب لا يعرف مصنفه، أليس كذلك؟ لا يعرف مصنفه، هذا من الخطأ العظيم. فنتعرض لترجمته أولا حتى نعرف حاله رحمه الله تعالى، وكيف طلب العلم، وكيف تدرج في العلم، وكيف صبر على العلم، وكيف أوذي في الله، حتى تأتي العزائم والصبر في طلب العلم. فهنا تعرض لذكر ترجمته وسيذكر عجائب وغرائب في ترجمة هذا الإمام. يقول رحمه الله
ولد رحمه الله تعالى من قرية مجدة من أعمال بصرة، وكان أبوه من أهل بصرة وأمه من قرية مشتل، وقومه كانوا ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب، وقف على بعضها شيخنا المنزي فأعجبه وابتهج بهم، فصار يكتب في نسب بسبب ذلك القرشي كما قال هو في ترجمة أبيه في تاريخه البداية والنهاية.
البداية والنهاية للإمام ابن كثير وهو كتاب قيم لما يتعلق بالتاريخ، ذكر فيه قصص وحوادث وأمور قيمة جدا. قال
وتاريخ مولده سنة 700 هجرية كما ذكر أكثر من ترجم له أو بعدها بقليل كما قال الحافظ ابن حجر في الدرة الكاملة وهو تاريخ تقريبي. ورجح أنه مستنبط من كلامه في ترجمة أبيه حيث ذكر أن أباه توفي سنة 703 هجرية وكنت
يعني كم كان عمره؟ ثلاث سنوات. تخيل هذا صغير جدا إذا كان يتيما أليس كذلك؟ قال
وكنت إذ صغيرا من ثلاث سنين أو نحوها لا أدرك إلا كالحلم.
يعني يقول ما أتذكر والدي إلا كالحلم فقط، ولا ما أتذكر صورته. من ثلاث سنين إيش تتصور؟ أليس كذلك؟ يعني ما يستطيع أن يتذكر كل ما فيه. قال
ومن ثلاث سنين لا يعرف تواريخ السنين على اليقين في تلك السن، فقد سمع إذن تحديد السن.
يعني يقول كيف عرف أن أبا مات في سنة 300؟ ما يستطيع أن يعرف بأنه أبا مات وهو صغير، لا، عرف ذلك من أخبار الناس. وضح لكم؟ لأن الصغير الذي لا يدري متى عمره ثلاث سنوات تقول متى مات أبوك ما يستطيع، لكن أين يأخذ هذا من غيره؟ وضح لكم؟ قال
قد سمع إذن تحليل السنة التي مات فيها أبوه ممن حوله من إخوة أو أهل أو جيران، ولكنه يدرك أباه كالحلم، فالذي هو في سن أقل من الثلاث ما أظن يذكره شيئا كالحلم.
نعم، يعني حتى ابن كبير يقول حتى كالحلم ما أذكر، المفروض ما يذكر، إذن ليس ابن ثلاث، يكون أكبر. لما قال لا أدرك إلا كالحلم إذن هو ليس ابن ثلاث سنين، إذن الولادة ليست هي 700، قبلها بقليل حتى يكون ابن 4 أو 5 سنين. وضح لكم ماذا يريد أن يصل؟ قال
ولا أبعد من الحلم الأقرب.
نعم،
فهو حين موت أبيه قد تجاوز الثالثة في أكبر ظني، ولذلك أرجح أن مولده كان في سنة 700 هجرية أو قبلها بقليل.
ثلاث يقول أو قبلها، لأن الحافظ ابن كثير قال، لأن الحافظ ابن حجر قال 700 أو بعدها بقليل، غير صحيح، ما يوافق الحافظ، هو يريد أن يرد على الحافظ قوله أو بعدها بقليل، يقول غير صحيح، كيف يكون بعدها يعني بين سنتين؟ ما يصح، لو قال 700 وقبلها بقليل هو الصحيح. وضح له؟ قال
وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر أو بعدها بقليل، لأن الذي بعدها لا يكاد يبلغ الثالثة عند موت أبيه.
نعم، المهم أنه ولد في سنة 700 هجرية على الأقرب. قال
وكان أبو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير من العلماء الفقهاء الخطباء، ولد كما قال ابنه في حدود سنة 640 هجرية.
نعم، قال وكان أبوه الخطيب شهاب الدين أبو حفص إلى آخره من العلماء من الفقهاء. إذن إذا كان الأب فقيه عالم الغالب أن الإبن يخرج كذلك، أليس كذلك؟ قال
وترجم له ابنه الحافظ في تاريخ الكبير البداية والنهاية ومما قال في ترجمته اشتغل بالعلم.
ويتكلم الآن عن من؟ ابن كثير، مصنفنا يتكلم عن والده.